روى الإمام أحمد بسند ضعيف أن الذي منعه عن ذلك ما فيها من النساء والذرية الذين ليس لهم قدرة على التحول عن البيت إذا أحرق، وليس واجبا عليهم أن يأتوا إلى الجماعة. وسواء صح هذا الحديث وكان هذا هو المانع أو كان المانع شيئا آخر لم نعلمه، فإن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المختلفين عن الجماعة يدل على أهمية الجماعة وأنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بأمر محرم ولكن منعه منه مانع، إما أن يكون ما فيها من النساء والذرية أو غير ذلك. في هذا الحديث من الفوائد أولا أن المنافقين يصلون، من أين يؤخذ؟ أي نعم، أن المنافقين يصلون. لا لا لا، لا، أن المنافقين يصلون من نأخذ من هذا الحديث؟ لا لا، ما نريدها، نريد أنهم يصلون. تفضل. يدل أن قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر يدل على أنهم يصلون، تمام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصلاة على المنافقين ثقيلة. قل يا أخ. نعم، أن الصلاة على المنافقين كلها ثقيلة، لأنه قال أثقل الصلاة صلاة العشاء والفجر، تمام. استنى. ويستفاد من هذا أن من ثقلت عليه الصلاة فإن فيه شعبة من النفاق، أن من ثقلت عليه الصلاة فإن فيه شعبة من النفاق. أحسنت، لأنه وصف المنافقين بذلك بأن الصلاة ثقيلة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الثواب أو العقاب أمره عظيم، لو أن الإنسان مشى على ركبه من أجل الهروب من العقاب ومن أجل الحصول على الثواب لكان جديرا بذلك الذي قدامك. نحن أحيانا نختار اللي فيه النوم وأحيانا نختار الغافل وأحيانا نختار الصغير، نعم، وقد نختار لغير سبب. نعم، لا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث أنك إذا رأيت شخصا تكون الصلاة عليه ثقيلة يجوز لك أن تقول إنك منافق؟ نعم، لماذا؟ يعني لا يجوز إذا رأيت شخصا يتثاقل عن الصلاة أن تقول إنه منافق؟ طيب، هل يجوز أن تقول فيك شعبة من النفاق؟ نعم، أجب. طيب، استرح. نعم يجوز أن أقول لشخص يتثاقل عن الصلاة إن فيه شعبة من النفاق، لكن قد لا يكون من الحكمة أن أواجهه بذلك فأقول أنت فيك شعبة من النفاق، لأن هذا ربما يزعجه وربما تأخذه العزة بالإثم فيتثاقل أكثر، وربما يخاصمك ويكون بينك وبينه خصومة. ولكن إذا قلت إن ثقل الصلاة على الإنسان تدل على أن فيه شعبة من النفاق، يصح هذا أو لا؟ يصح، لأنك لم تواجهه مواجهة بأن فيه شعبة من النفاق. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، هذا الحديث أقول فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة. طيب، هم أن تقام الصلاة ما في دليل على الوجوب. طيب، اسمع، طيب، وجه الدلالة؟ طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه هم أن يحرق بيوتهم بالنار ولا يهم بالعقوبة إلا في ترك شيء واجب، لأن الذي يترك المستحب لا يقال أهم أن أحرق على بيته. أحسنت. لكن قال بعض العلماء هذا لا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وإنما يدل على الوجوب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق، فكيف نخلص من هذا الإيراد؟ نعم، أي نعم، أي نعم، يعني معناه يعني ناخذ بهذا الحديث الضعيف، لكن إذا قال قائل الضعيف لا يحتج به، فما الذي يمكن أن ندفع به إرادة؟ استمع. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بأمر محرم وهو الإحراق كذا إلا في ترك شيء واجب، تمام. ولهذا كان القول الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وأن من أدلة وجوبها هذا الحديث. نعم، يلا.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال
أحدكم ولا أحدكم؟
أحدكم
بالفتح،
فتح الدال وضم.
وامرأته ولا امرأته؟
امرأته.
لماذا؟ ما هو الفاعل للفعل؟ أليس الفاعل يلي الفعل؟ أجل. إذن إذا استأذنت أحدكم، لأن الفاعل مرفوع، إذا استأذنت أحدكم، ما الفاعل يلي الفعل؟ والفاعل مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. إذن إذا استأذنت أحدكم، خطأ، ما أدري، الفاعل تاء التأنيث. إذا استأذنت أحدكم امرأته أحدكم أنا جوح إذن امرأته بالرفع وأحدكم بالنصب كذا تمام أسلع. نعم.
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فلا يمنعها
يمنعها فتح العين
فلا يمنعها.
نعم صح.
قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل
والله
لنمنعهن. قال فأقبل
فتح العين
لنمنعهن
يسلكون العين
يضم
العين اقرأ العين
لنمنعهن
كيف هذا التسكين هذا
والله لنمنعهن.
نعم.
قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. استأذنت أي طلبت الإذن. وأحدكم يعني الواحد منكم. وامرأته يحتمل أن تكون الزوجة ويحتمل أن تكون المرأة التي له عليها ولاية. وأيهما أشمل؟ الثاني. امرأته التي له عليها ولاية. طيب مثل ابنته أخته أمه وما أشبه ذلك. طيب إلى المسجد يعني المسجد الذي يصلي فيه الجماعة فلا يمنعها أي لا يردها عنه بل يأذن لها. فقال بلال ابن عبد الله يعني ابن عمر بلال أحد أبناء عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن فأقسم على ضد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا وهو أقسم أن يمنع. وهذا الكلام ظاهره فقال والله لنمنع. ما ظاهر هذا اللفظ المضادة والمخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قصده هو أعني بلالا قصده غير المتبادل من لفظه. قصده أن يمنعهن لفساد الناس وكثرة الفتن. قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله. من عبد الله؟ ها؟ طيب أقبل عليه عبد الله يعني ابن عمر فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. لماذا؟ لأن ظاهر لفظه مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعارضته. ما رأيته سبه مثله قط. ثم قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن. ثم هجره كما في رواية أخرى هجر ابنه سالما بلال هجر ابنه بلالا. لماذا؟ لأنه أتى بقول ظاهره معارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا اللفظ بمعنى قوله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. لاحظ. طيب إذن أليس قول الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا؟ أجيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، فلماذا جاء الحديث بلفظين؟ والجواب عن ذلك أن نقول جاء بلفظين لأن الرواة يجوزون الرواية بالمعنى، فيكون بعضهم نقله على هذا الوجه وبعضهم نقله على هذا الوجه، والمعنى واحد، المعنى واحد. في هذا الحديث فوائد، انتبه. أولا أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا باستئذان زوجها، لقوله إذا استأذنت، ووجه الدلالة أن هذه الصيغة تدل على أن من عادتهم أن تستأذن المرأة من وليها أن تذهب إلى المسجد. من فوائده أنه ليس للإنسان أن يمنع امرأة غيره، لأنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته، فأنا ليس لي حق أن أمنع امرأة جاري أو امرأة قريب أو ما أشبه ذلك، إلا إذا كان لي سلطة وولاية عليا، مثل السلطان لو كتب مرسوما بأن المرأة لا تدخل المسجد فحينئذ له أن يمنع إذا رأى في ذلك مفسدة. من فوائد هذا الحديث أن الرجل له أن يمنع زوجته من الخروج إلى غير المسجد. من أين يؤخذ؟ إلى المسجد فلا مانع، مفهومه إن استأذنت إلى غير المسجد فله منعها، صح، وهو كذلك. والفرق بين المسجد وغيره أن المسجد ربما تسمع ذكرا أو موعظة فتستفيد، وأما غير المسجد فالغالب أنه لا فائدة منه، فيجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج من البيت لغير المسجد. طيب، لو قال قائل هل تلحقون المدارس بالمساجد أو بغيرها؟ بمعنى هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة أو لا؟ نقول إن كان قد اشترط عليه عند العقد أن تكمل الدراسة فإنه لا يجوز أن يمنعها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا الرجل دخل على أن المرأة إيش؟ تكمل الدراسة، فلا يمكن أن يمنعها من تكميل دراستها. طيب، إذا كان لم يشترط أو لم يشترط عليه عند العقد أن تخرج لتكميل دراستها فهل له أن يمنع؟ نعم له أن يمنع، لأن الظاهر أن المدارس حكمهن حكم بقية الأمكنة بخلاف إيش؟ المساجد. طيب، من فوائد الحديث نعم من فوائد الحديث بيان حكم العلة في الحكم، بيان حكم العلة في الحكم في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ الأخ؟ أي نعم، بيان ما ذكرته. ها، وش وجهه؟ طيب اسمع، قال إيماء الله مساجد الله. العلة وجه ذلك أنه إذا كانت النساء إماء لله والمساجد بيوتا لله فليس لأحد أن يتدخل بينهن وبين المساجد التي لله. طيب، قوله مساجد الله، مساجد الله، إماء الله، هذه إضافة، فهل لله إماء؟ نعم. وهل لله مساجد؟ الجواب: الإضافة هنا من باب التكريم والعناية، وإلا فمن المعلوم أن لله ملك السماوات والأرض، ليس الإماء فقط. ومن المعلوم أيضا أن المساجد لله، لعبادة الله، ليست لله نفسه، ولكن هذه الإضافة من باب إيش؟ التكريم والتشريف للمساجد. في بعض ألفاظ هذا الحديث، لكن في غير الصحيحين، قال: وبيوتهن خير لهن. فيستفاد من هذا أن المرأة كلما كانت في بيتها فهو أفضل، حتى لو قالت: أنا أريد أن أخرج إلى المسجد لأصلي مع جماعة، قلنا لها: إن صلاتك في بيتك أفضل وأحسن، لأنه كلما بعدت المرأة عن الاختلاط بالرجال كان ذلك أبعد عن الفتنة. نعم، خلاص. طيب، وإلى هنا ينتهي الكلام على كتاب العمدة، وننتقل إلى الإجابة عن السؤال، ونسأل الله التوفيق للصواب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما الأمور التي ينبغي تعليقها بالمشيئة، والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟
تعليقها أحسن بالرفع. كل شيء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة، لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما الشيء الماضي فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل، تعليل. فمثلا لو قال لك شخص: دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد إن شاء الله، يحتاج أن نقول إن شاء الله؟ ها؟ لماذا؟ لأنه مضى وعلم. ولو قال لك قائل: لبست ثوبي إن شاء الله، وهو لابسه، لا يحصل أن يعلق بالمشيئة، لأنه شيء مضى وانتهى، إلا إذا قصد التعليل، أي قصد أن لبسي كان بمشيئة الله، فهذا لا بأس به. طيب، لا، لو قال قائل: حين صلى صليت إن شاء الله، يصح أو لا يصح؟ يصح. قال: صليت إن شاء الله، نقول: إن قصد فعل الصلاة فإن الاستثناء هنا لا ينبغي، لأنه صلى وانتهى. وإن قصد إن شاء الله الصلاة المقبولة فهنا يصح أن يقول: إن شاء الله، لأنه لا يعلم هل قبلت أم لم تقبل. نعم.
ما صحة نسبة هذه الأسماء إلى الله عز وجل؟ الهادي، المعين، المنان، المنتقم.
أما المنان فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنتقم فليست من أسماء الله، لأن الله تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا، وكل وصف جاء مقيدا فإنه ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام، فقال إنا من المجرمين منتقمون، وحينئذ لا تكون المنتقم من أسماء الله. الثالث الهادي. الهادي أيضا بعض العلماء أثبته من أسماء الله، وبعضهم قال بل هذا من أوصاف الله وليس اسما. والرابع ذكرناه المعين، كذلك المعين ليس من أسماء الله ولكنه من صفاته، فإنه هو الذي يعين من شاء من عباده. ومن العلماء من قال هو من أسمائه لأنه دال على معنى حسن وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
وهل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهروة لله سبحانه وتعالى؟
إيش؟
وهل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله سبحانه وتعالى؟
نعم. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله فإن الله لا يمل حتى تمل. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق، إذ أن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء، أما ملل الله فهو كمال وليس به نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت بحق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تملوا يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بذلك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل، لازم الملل. ومنهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال فيجب علينا أن نعتقد بأن الله منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره، وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل إيش؟ ليس كمل المخلوق، لا فيه ضجر ولا فيه تبرم مما حصل. وأما الهرولة فجاءت في الحديث أيضا من أتاني يمشي أتيته هرولة، فاختلف العلماء في قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، فقال بعضهم إن المعنى من فعل الطاعات على وجه بطيء فإن الله تعالى يثيبه على وجه سريع، وليس هذا لإثباتا للهرولة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهرول. ومن العلماء من قال بل نثبته على ظاهره ونقول إن الله هرولة تليق بجلاله وعظمته. نعم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد 252000.